العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
لنا ذنوبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يعلم تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، ويتولوا وهم فرحون. فأرشد الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة، فقال: قل أي لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئته وقدرته، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ماذا نقول عند ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ نقول: صدقت وبررت، يعني صدقت في قولك وبررت في هذه الدعوة، أي أنت بار في هذه الدعوة. وعند قوله قد قامت الصلاة، إن قال أقامها الله وأدامها فحسن. كيف طريقة استلام الركن اليماني؟ وهل يسن استلامه كل شوط؟ وهل يجوز تقبيله؟ أما تقبيله فلا يجوز، تقبيله لا يجوز، وإنما التقبيل للحجر الأسود فقط، ولا يقبل أي جزء من جدران الكعبة سوى الحجر الأسود فقط. وأما الاستلام فيستلم الركن اليماني، ويستلم الحجر الأسود إذا لم يتيسر تقبيله. وإذا لم يتيسر تقبيل ولا استلام الحجر الأسود فيشير إليه. وأما الركن اليماني فيستلم استلاما فقط، فإن لم يتيسر استلامه فلا يشير إليه، لأن ما وردت الإشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الاستلام. وهل يسن استلامه في كل شوط؟ نعم، إذا تيسر ذلك، كلما حاذ الركن اليماني يسن أن يستلمه إذا تيسر ذلك.
يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين في حجر إسماعيل والجلوس فيه للدعاء والذكر؟
صلاة ركعتين في الحجر بمثابة الصلاة داخل الكعبة، فمقدمة الحجر قبل انحناء الجدار هو جزء من الكعبة. وقد استأذنت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصلي داخل الكعبة، فأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام وقال لها صلي ها هنا يعني في الحجر فإن هذا من الكعبة ومقدمة الحجر من الكعبة وأما مؤخرته فلا. وأما الجلوس فيه للدعاء إن كان المكان خالي فلا بأس وإذا كان الناس يتزاحمون إليه فلا ينبغي لأحد أن يتحجره أن يأخذه لنفسه يجلس فيه باستمرار ويمنع منه الآخر وإنما يصلي فيه ويخرج ليأتي غيره. وأما إذا كان واسعا ولا مضايقة فالدعاء فيه حسن لأنه جزء من الكعبة. نعم.
يقول هل يجوز أن أطوف شوط أو شوطين تطوعا أم علي أن أطوف 7 أشواط كاملة إذا أردت أن أتطوع؟
الطواف 7 أشواط لا يصلح شوط أو شوطين أو 3 أو 5 أو 6 لا بد أن تكون 7 إذا قطعته قبل 7 ولو بقليل ما تم سعي ما تم طوافك فالطواف الكامل 7 أشواط.
يقول السائل لقد فهمت مما درسنا أن الأخت ترث من أخيها إذا انفردت النصف فماذا يرث هو منها إذا انفرد؟
إذا انفرد ورث الكل. يقول الله جل وعلا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد هو يرثها هو عاصبها.
يقول وعلمنا كيف نصنع إذا أخذنا العطس ولكن ماذا نصنع إذا أخذنا التثاؤب؟
إذا أخذ التثاؤب يكظم ما استطاع يعني يمنع التثاؤب ما استطاع لأن التثاؤب من الشيطان. التثاؤب والنعاس في المسجد وفي الصلاة من الشيطان. وأما للصف في صف الجهاد في سبيل الله فهو من الله جل وعلا إدخال السكينة وعدم الخوف في قلب المؤمن.
يقول السائل إذا ماتت امرأة فوق بلاد ليس فيها نساء إلا الرجال الأجنبية وكذا هل تغسل؟
المرأة إذا ماتت بين الرجال الأجانب أو الرجال المطلقة إذا لم يكن لها زوج مع هؤلاء زوج لها أو سيد فإنها تيمم ولا تغسلها الرجال. وكل من وجد مبلغا في الحرم أو خارج الحرم لقطة الحرم قال عنها عليه الصلاة والسلام لا تحل إلا لمنشد. إذا كنت تريد إنشادها حتى تجد صاحبها فخذها ولدها في مكانك وأعبر. ترى 100 ريال أكثر 500 ريال ترى الدراهم في الطريق إن كنت تعرف صاحبها أو ستنشد عنه حتى تجده فخذها وأما فلا فدعها ولا حرج عليه. تقول حكم التعلق بأسال الكعبة والدعاء حولها. الدعاء حولها مطلوب لكن التعلق بالأستار أو الالتزام بجدران الكعبة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الوارد الالتزام في الملتزم يعني ما بين الحجر الأسود إلى الباب أو ما بين الحجر الأسود إلى مدخل الحجر هذا مكان الالتزام يلتزمه المرء عند القدوم أو عند السفر يعني يلصق به جسمه وذراعيه وخده ويدعو هذا عند السفر وعند القدوم. وما حكم دعاء الملتزم للطائف هل هو واجب عليه أم يجوز أم لا يجوز؟ دعاء الملتزم مستحق استحبابا إذا تيسر ذلك وإذا شق أو لم يجد مكانا فهو سنة. ما لي هذا تأملها أولا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إكثار الخطى إلى المساجد إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟
في جلاد يعني قتال بني الأصفر هذا اسم للروم
فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني.
يعني أني أعجب بالنساء ولا أصبر عنهن.
وإني أخشى إن رأيتني.
يعني كناية عن شدة شهوته.
وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذا ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني الآية. أي وإن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم.
وهذا تخلفه أشد بكثير من لو وقع في الزنا. لو وقع في الزنا في بنات بني الأصفر لكان هذا الأمر أسهل من أن يتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تخلفه عن الرسول نفاق ومتوعد عليه بالدرك الأسفل من النار، وزناه كبيرة من الكبائر لكن ليست مكفرة.
وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس، وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الجد بن قيس على أننا نبخله
يعني نعتبره بخيل، هو رئيسهم وسيدهم إلا أنه بخيل، والبخيل لا يسود أبدا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل.
يعني ما فيه عيب أشد من عيب البخل والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ولكن
والبخل يحمل المرء على أن يمنع الحق الواجب، يمنع الزكاة وغيرها من الأمور التي رغب الله جل وعلا فيها. نعم.
ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور. وقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب.
ثم بين جل وعلا صفة من صفات المنافقين المتأصلة في نفوسهم، فقال جل وعلا إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الصفة الثابتة في نفوسهم بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض المؤمنين وكراهية أن يأتيهم الخير ومحبة أن يأتيهم الشر. فقد يكون الرجل يبغض الرجل لكن لا يحب له الشر، يبغضه لما بينهما لكن لا يحب أن يقع في شر عظيم، يكرهه لكن لا يحب أن يقع في المصائب العظيمة. وقد يكون الرجل يكره الرجل وإذا جاءه الخير ما يسوءه، لا يسوءه الخير الذي يأتي لصاحبه وإن كان مكروها عنده. قد يكون بين الرجل وبين الآخر شحنة وكراهية، لكن أنت تكرهه لأمر من الأمور لكن لا تحب أن يقع في مصيبة. وإذا جاءه خير لا تحزن، لكن إذا كان الرجل يكره الخير لصاحبه ويفرح بالشر له والمصيبة فهذا أشد الأعداء والعياذ بالله. فيقول الله جل وعلا إن عداوتهم لك عداوة متأصلة، عداوة عميقة، وإن أظهروا لك المحبة أو الشهادة بأنك رسول الله، هم كاذبون في ذلك وهم كارهون لك مبغضون، كما قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون فيما نسبوا إلى أنفسهم مع أن الله جل وعلا يعلم أنك رسوله لا شك في هذا، فهو لم يكذبهم في أنك رسوله وإنما كذبهم في شهادتهم. قال جل وعلا هنا إن تصبك حسنة تسؤهم، إن نصرك الله جل وعلا على الكفار وعلى اليهود والنصارى ساءهم ذلك وحزنوا حزنا شديدا، وإن تصبك مصيبة هزيمة أو غلبة أو يستشهد أحد من أصحابك يقول قد أخذنا أمرنا، يعني احتطنا لأنفسنا، قد أخذنا أمرنا احتطنا لأنفسنا حيث لم نخرج مع هذا الرجل، لو خرجنا معه لأصابنا مثل ما أصابهم، لكن بحنكتنا ومعرفتنا لعواقب الأمور واجتهادنا سلمنا من هذه المصيبة التي حصلت عليه وعلى أصحابه. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل حينما رغبنا في الخروج وأمرنا لم نخرج، ما طعنا ولو أطعناه لأصابنا، قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا يعرضوا وينصرفوا عنك وهم فرحون، يعني مسرورون بهذه المصيبة التي حصلت لك. هذه بيان لحال المنافقين عموما لكراهيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من هذا الوصف لهم نحو ما يشعرون به نحو محمد صلى الله عليه وسلم. إن تصبك حسنة تسؤهم، إن يحصل لك غلبة ونصر وتأييد على الكفار ساءهم ذلك وضاقوا ذرعا به وحزنوا لذلك، وإن تصبك مصيبة هزيمة أو تغلب أو يقتل من أصحابك أو تجرح أو يجرح من أصحابك يقولوا قد أخذنا أمرنا، يعني احتطنا لأنفسنا وسلمنا من هذه الورطة التي وقع فيها محمد، ويتولوا وهم فرحون يعرضون وينصرفون إلى أهليهم بعد سماعهم ما سمعوه من هذا الخبر السيء بالنسبة لك، سيء لك لكنهم يفرحون به، ينقلبون إلى أهلهم فرحين بما سمعوه من الهزيمة أو من الاستشهاد أو من الجرح أو نحو ذلك من الأمور التي قد تصيب المؤمنين، ويتولوا وهم فرحون. قل يا محمد لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا شيء قد كتبه الله لنا، وما دام قد كتبه الله لنا فنحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، وهذا كالضربة في وجوه الأعداء، إذا فرح المنافقون بهزيمة الرسول